وأما سؤالكم عن أن المهدي إذا خرج كيف يمكن أن يملأ الأرض قسطا وعدلا فلا يقع في الكون ظلم مع بقاء التكليف، ولا يعقل بقاء التكليف إلا مع بقاء الاختيار، ومع بقاء الاختيار فإن العبد فيه نفس أمارة بالسوء، وإبليس مستمر كما تقولون في نشاطه اليومي يوسوس في صدور الناس، وغيره أيضا الشياطين من الجنة والناس يوسوسون في صدور الناس، والهوى أيضا باقٍ. فإذا كيف تمتلئ الأرض قسطا وعدلا؟ لا نتصور ذلك في البشر إلا أن يسلبوا اختيارهم، وإذا سلبوا اختيارهم لزم أن يسقط التكليف، لأن تكليف غير المختار قبيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما آتاها. والعقل أيضا يستقل بأن تكليف العاجز قبيح، بل ذهب بعض العلماء كالمحقق النائيني رحمه الله إلى أن تكليف العاجز غير معقول في نفسه، دعك من القبح، يعني حتى من المجنون لا يمكن للمجنون أن يكلف عاجزا، لأن التكليف تحريك، والتحريك لا بد فيه من قابلية التحرك. أما دفعك للجدار لا يسمى تحريكا، أنت تحرك ما يقبل التحرك يقال حركه، أما تحريك ما لا يقبل، يعني سموه إعمال القوة فيما لا يقبل التحرك ليس تحريكا له. فلا يتصور التحريك حتى من المجنون، دعك من الحكيم. القبح إنما هو في حق الحكيم كيفما كان، سواء قلنا بهذا أو بذاك. النتيجة أن الله سبحانه لا يكلف المجبر المقصور على الفعل. فإذا كيف نتصور امتلاء الأرض قسطا وعدلا في زمانه؟ الجواب: هذا النص امتلاء الأرض قسطا وعدلا لا سبيل إلى إنكاره، لأنه وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالتواتر. لو نظرت إلى رواياتنا في هذا لوجدتها متواترة، ولو غضضت النظر عن رواياتنا ونظرت إلى روايات غيرنا وحدها لوجدتها أيضا متواترة. ومن أجل هذا قال الألباني، وهو أمير مؤمنيهم في الحديث، هكذا اللقب يعني الرسم المتعارف عند أهل الحديث، كبير أهل الحديث الذي يعلمهم الحديث يسمونه أمير المؤمنين في الحديث. على أي حال، الألباني قال إن من أنكر المهدي فهو كمن أنكر الله. روايات المهدي في مجملها فيها هذا اللفظ يملأ الأرض قسطا وعدلا، فإذا لا سبيل إلى رد هذا اللفظ المتواتر. فهل يلزم قبول معناه أيضا؟ الجواب: هذا يعتمد على ما تفهمه من معنى هذا الحديث. إن كان الذي تفهمه من معنى هذا الحديث أن الأرض ستمتلئ قسطا وعدلا من جميع آحاد البشر، فلا يقع ظلم ولا يترك أحد من العباد شيئا من الواجبات، ولا يفعلون شيئا من المحرمات، فما الذي ينتجه هذا؟ الذي ينتجه هذا ليس الإجبار. لو سلمنا أن هذا هو المعنى، هل هذا ينتج إجبار العباد أو ينتج عصمتهم؟ الأنبياء تتصورون منهم صدور المعصية؟ هل معنى هذا هم مجبورون؟ كلا. إذن لو سلم أن هذا هو المقصود لا ينتج الإجبار وإنما ينتج العصمة. هل العصمة لغير الأنبياء محالة؟ ليست محالة، الملائكة معصومون. العصمة لغير الأنبياء ليست محالة، لا يوجد دليل على تحققها لغير الأنبياء من العقل. أما من النقل فإن لم يوجد معنى لامتلاء الأرض قسطا وعدلا إلا هذا، فيكون هذا دلا على عصمة الناس في ذلك الزمان. ما هي المشكلة؟ أن الله سبحانه يتفضل على جميع البشر في ذلك العصر فيصير معصومين، العقل لا يحكم بعصمتهم، أدلة النقل غير هذا لا تحكم بعصمتهم. لكن هذا الحديث حيث إنه ليس له معنى إلا هذا المعنى فيدل على العصمة. إذن إن كان الذي تفهمه من هذا الحديث أنه لن تقع معصية، أن الناس لن يتركوا واجبا ولن يفعلوا ولن لن يترك أحد منهم شيئا من الواجبات، ولن يفعل أحد منهم شيئا من المحرمات، إن كان هذا الذي تفهمه فهذه نتيجته، أي العصمة وليس الجبر. وإن كان الذي يفهم من هذا الحديث معنى آخر، وهو إن الحكم في زمانه سيكون حكما عادلا من حيث القانون ومن حيث التنفيذ من القائد الأعلى من الحاكم الأكبر، سيكون حكما عادلا. قد تقول لو أن فهمنا من هذا الحديث هذا المعنى فإنه يواجهنا إشكال في حكومة الأنبياء التي ثبتت في النصوص الشرعية في القرآن الكريم وفي الروايات، فإن الأرض قد حكمت من قبل معصومين قبله، فإن كانت الحكومة التي ستكون عدلا تاما في رئيس هذه الحكومة فهذا لا يختص بالمهدي. داود عليه السلام، سليمان عليه السلام كانا حاكمين وحكومتهما عدل محض لا ظلم فيه، فإنهما معصومان، هما نبيان. وكذلك من حكم من بعدهما، حكومة نوح عندما نجا نوح لا توجد في النصوص، يعني الآن لا يحضرني في النصوص شيء يدل على حكومة نوح، ولكن طبيعة الأمور تقتضي أن يكون حاكما. لماذا؟ لأنه لم يبقى على وجه الأرض أحد إلا أهل السفينة، وأهل السفينة قد رأوا بأعينهم أن هذا هو واسطة نجاتهم، أن نوحا عليه السلام هو واسطة نجاتهم، بدعائه نجوا. فطبيعة الأمور أن لا يتقدمه أحد، وكل البشرية كانت هذه المجموعة. فحكومة نوح، حكومة داود وسليمان، إذا كان المقصود رئيس الحكومة لا يظلم شيئا، هذه الحكومات لم يقع فيها ظلم البتة. إذن هذا المعنى معنى لا يمكن قبوله، لأنه لا خصوصية للمهدي. الجواب: إن حكومة المهدي عليه السلام وعجل الله فرجه تختلف عن هذه الحكومات، حكومات هؤلاء الأنبياء. أما حكومة نوح عليه السلام فلم يكن البشر عمارا لجميع الأرض، أهل السفينة لم ينتشروا في كل الأرض. افرضوا أنه ركب في السفينة 300 نفر مثلا من البشر، هؤلاء لا يتصور فيهم أن ينتشروا في كل بقاع الأرض، وإنما الطبيعي، يعني أنا أتحدث ليس بمقتضى النصوص الشرعية، الآن لا يحضرني شيء في النصوص الشرعية، لم أبحث هذه المسألة حتى أقف على أنها موجودة في الروايات أو مسكوت عنها. طبيعة الأمور ما الذي تقتضيه؟ سفينة وقفت في يابسة، طبيعة الأمور تقتضي أن يعيشوا في تلك المنطقة، فلا يملؤون الأرض. 300 نفر، قرية صغيرة تسعهم، إذن لا يتصور امتلاء الأرض قسطا وعدلا، أن يكون جميع أهل الأرض يحكمهم حاكم لا يظلم البتة، صحيح، ولكن لا يقال لهذا الحاكم إنه قد ملأ الأرض قسطا وعدلا، لأن دولته محدودة. إذن هذا بالنسبة لحكومة نوح التي قلنا طبيعة الأمور تقتضيها. وأما حكومة سليمان عليه السلام فلم تكن تملأ الأرض كلها، كانت حكومة سليمان في منطقة محدودة، سموها مثلا الشام، قولوا كل الشام مثلا كانت محكومة له عليه السلام. كانت توجد حكومة المرأة في زمانه، وتلك مملكة أخرى، هذا في منطقة صغيرة بالقياس إلى الأرض، يعني بالطائرة لا تزيد على ساعتين، في حين أن معمورة الإنسان في ذلك الزمان نجزم أنها أوسع من هذا الحدود. هذا بالنسبة لسليمان. داود أيضا كان كذلك. إذن امتياز المهدي عجل الله فرجه بناء على هذا التفسير محفوظ، لأنه يحكم كل الأرض. وأنتم اليوم لعلكم تدركون أن الحكومة النافذة التي ستوجد لا يتصور أن تكون نافذة في غير كل الأرض. لاحظوا الدول الكبرى لا تقبل بشيء على خلاف ما تريد، بسبب تطور وتمدن الحياة. فطبيعي أن الحكومة، يعني أهل هذا الزمان، يتعقلون بل يجدون أنه ضروري أن حكومته عليه السلام لابد أن تحكم كل الأرض. ربما في زمان سابق يصعب عليهم أنه إذا كان يوجد مثلا في مكة أو في الكوفة عاصمته، فكيف سيحكم مثلا الصين؟ الناس في ذلك الزمان ربما يصعب عليهم تعقل هذا، ولكن في هذا الزمان يصعب عليهم تعقل خلافه، لأن الدول هذه الدول سموها الدول الكبرى لم تسمح لحكومته، فما لم يحكم جميع الأرض لن يتمكن من إيجاد دولة عادلة ولو صغيرة. إذن هذا المعنى معنى معقول، أن يكون المقصود حكومة رئيس البلاد حكومة عادلة لا ظلم فيها، وأن هذا الرئيس يحكم جميع الأرض. هذا معنى معقول، ولا يلزم منه لا جبر ولا عصمة، حتى العصمة لا تلزم هنا. طيب، هذا معنى. ويوجد أيضا معنى آخر لحكومته وامتلاء الأرض قسطا وعدلا، وهو أن يكون النظام في زمانه مفروضا في كل الأرض، ليس مجرد أن الحاكم عادل، رئيس الحكومة عادل لا يظلم شيئا، بل النظام نظام مطبق في جميع الأرض، وهذا النظام معصوم عن الظلم. طبعا عصمة النظام عن الظلم محفوظة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالنسبة إلى الأنبياء فإن النظام الذي يحكمون به الناس نظام عادل، بل إن جميع الأنبياء ما أرسلوا إلا ليقوم الناس بالقسط، فالنظام الذي يأتي به جميع الأنبياء نظام عادل، ولكن أن يكون هذا النظام مفروضا هو الذي عليه العمل في كل الأرض هذا لم يتحقق. في زمانه عليه السلام يتحقق هذا. قد تقول كيف يتحقق فرض النظام غير تقنين النظام وتشريعه تنفيذ النظام، القوة التنفيذية لا يكفي فيها أن يكون الرئيس عادلا، ولا يكفي أن يكون النظام نظاما عادلا، بل يحتاج إلى تسمونه كادر عمل، طاقم عمل، جميع الطاقم، أن يكون جميع طاقم الحكومة معصوما. هذا احتمال وارد أيضا، وهذا الاحتمال لا يلزم منه الجبر ولا يلزم منه عصمة الناس. نعم يلزم منه عصمة طاقم العمل، وليس عصمة طاقم العمل في كل شيء، بل في تنفيذ النظام، في تنفيذ القانون وفي تطبيق النظام فقط. كل من يعمل في هذه الحكومة فإنه معصوم في تطبيق النظام. قد يكون مثلا يصدر منه معصية بأن يغتاب، يمكن أن يعصي مثلا بأن أفرض أن يكذب مثلا، ولكن في إجراء القوانين لا يمكن أن يكون أن يخالف القانون. هذه عصمة محدودة ولا يلزم منها شيء عجيب، بحيث الأمر العجيب يعني المستغرب هو القول بعصمة جميع الناس. المعنى الثاني قلنا معنى ممكن، أو المعنى الأول، المعنى الأول قلنا هذا معنى ممكن، إنما يلزم منه عصمة جميع الناس، ولكنه أمر مستغرب. المعنى الثاني معنى معقول، قلنا يلزم منه أن لا يكون المهدي عجل الله فرجه ممتازا عن الأنبياء، ثم أجبنا بأنه يكون ممتازا من حيث عموم النفوذ والدولة. المعنى الثالث لا يلزم منه معنى باطل ولا يلزم منه معنى مستغرب، فإن غايته أن يكون كل أعضاء حكومته معصومين في تطبيق القانون، فلا محذور إذن من حمل الرواية على واحد من هذه المعاني الثلاثة، وإن كان المعنى الأقرب لهذا النص هو المعنى الثاني أو المعنى الثالث، أيضا معنى ليس بالبعيد، ولكن المعنى الثاني أقرب، وهو أن يكون المقصود نفوذ حكمه على جميع الأرض، وهو حاكم عادل لا يظلم البتة. فالمقصود إذن نفوذ الحكم العادل، وليس المقصود أنه لا يصدر من أحد. المعنى الأول قلنا هو معنى معقول، هل يمكن حمل الرواية عليه؟ لماذا لا تحمل الرواية عليه؟ أنت قلت الرواية الظاهر أن المراد بها المعنى الثاني، ولا بعد في إرادة الثالث. طيب لماذا لا تحمل المعنى الرواية على المعنى الأول وقد قلت إنه معنى معقول لا يلزم منه محذور؟ الجواب إنما لم نحمل الرواية على المعنى الأول لوجود روايات تبين حال الناس في ذلك الزمان، وأنه يصدر من بعضهم مثلا ما يوجب حدا ويقام عليه الحد. فإذن لا يمكن أن يصدر من أحد ما يوجب حدا إلا إذا كان الناس يعصون في ذلك الزمان، إذن هم ليسوا بمعصومين، أهل ذلك الزمان يعصون ولكن معصيتهم لا تضيع. من يسرق من أحد شيئا يقام عليه الحد ويؤخذ الحق منه لصاحبه. هذا وربما يكون في الرواية نظر إلى معنى رابع، وهو أن الناس في زمن الأنبياء وفي زمن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمن غيبته يمكن أن يظلم ويحكم للظالم على المظلوم، باعتبار أن الشرع قد جاء بأن الحكم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث إن الحكم قائم على هذا الأساس فقد يأتي المدعي الكاذب ببينة مثله كاذبة فيحكم القاضي له، وقد يحلف لا بينة لأحد من المتنازعين ويحلف أحدهما ولا يحلف الآخر، والحالف مبطل وصاحب الحق لا يحلف لأنه لا يريد أن يحلف حتى وإن كان لحقه، لا أريد أن أحلف، صاحب الحق لا يلزمه أن يحلف لأخذ حقه، هذا الكتاب لي ثم أخذته وشكوتك مثلا وليس عندك بينة أنه لك، يلزمني أن أحلف لأنه لا بينة لي ولا بينة لك، فإذا طلب مني أن أحلف هل لي أن أمتنع؟ أنا أقول لن أحلف، هذا الكتاب لي ولكني لن أحلف، لي أن أمتنع أو لا؟ لي أن أمتنع. فينقل الحلف إلى الآخر، الغاصب يحلف على الباطل يمكن، فيحكم للظالم على المظلوم طبقا لقانون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأما في زمانه عليه السلام فإن الحكم يكون على ما هو الحق، يريه الله حقيقة الحال، يبين له صاحب الحق فيعطي الحق لصاحبه. هذا أيضا معنى يمكن أن يراد من هذه الرواية. إذن هذه الرواية لها معان ممكنة ومعان قريبة ترجح على بعض المعاني الأخرى.